وأما آثار السلف الصالحين التي وردت عنهم رحمهم الله رب العالمين في بيان فضل العلم وشرف أهله فكثيرة كثرة ضافية، منها قال البخاري رحمه الله في أول كتاب الفرائض من صحيح، قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: تعلموا قبل الظانين. قال البخاري رحمه الله يعني الذين يتكلمون بالظن. روى البخاري رحمه الله أثر عقبة رضي الله عنه تعليقا، وقال الحافظ رحمه الله في الفتح: هذا الأثر لم أظفر به موصولا. وقوله قبل الظانين فيه إشعار بأن أهل ذلك العصر كانوا يقفون عند النصوص ولا يتجاوزونها، وإن نقل عن بعضهم الفتوى بالرأي فهو قليل بالنسبة، وفيه إنذار بما حصل من كثرة القائلين بالرأي. وقيل مراده قبل اندراس العلم وحدوث من يتكلم بمقتضى ظنه غير مستند إلى علم. وقال الناوي رحمه الله في المجموع معناه: تعلموا العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابهم ومجيء قوم يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم وظنونهم التي ليس لها مستند شرعي. ومن الآثار ما قاله عمر رضي الله عنه: أيها الناس، عليكم بالعلم، فإن لله سبحانه رداء يحبه، فمن طلب بابا من العلم رداه الله بردائه، فإن أذنب ذنبا استعتبه لئلا يسلبه رداءه ذلك حتى يموت به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومعنى استعتاب الله عبده أن يطلب منه أن يعتبه، أي أن يزيل عتبه عليه بالتوبة والاستغفار والإنابة، فإذا أناب إليه رفع عنه عتبه، فيكون قد أعتب ربه، أي أزال عتبه عليه. فتكون الهمزة هاهنا في مثل هذا الموضع من أمثال هذه الأفعال للإزالة، فيكون قد أعتب ربه، أي أزال عتبه عليه. والرب تعالى قد استعتبه، أي طلب منه أن يعتبه. ومن هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه: وقد وقعت زلزلة بالكوفة فقال: إن ربكم يستعتبكم فأعتبوا. وهذا هو الاستعتاب الذي نفاه سبحانه في الآخرة في قوله: فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، أي لا نطلب منهم إزالة عتبنا عليهم، فإن إزالته إنما تكون بالتوبة وهي لا تنفع في الآخرة. وهذا غير استعتاب العبد ربه، كما في قوله تعالى: فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فهذا معناه أن يطلبوا إزالة عتبنا عليهم والعفو فما هم من المعتبين، أي ما هم ممن يزال العتب عليه. وهذا الاستعتاب ينفع في الدنيا دون الآخرة. وعن علي رضي الله عنه قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. وعن عمر رضي الله عنه قال: موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. قال ابن القيم رحمه الله: ووجه قول عمر رضي الله عنه أن هذا العالم يهدم على إبليس كل ما يبنيه بعلمه وإرشاده، وأما العابد فنفعه مقصور على نفسه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يرفع، ورفعه هلاك العلماء، فوالذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم، أي من كرامة العلماء، وإن أحدا لم يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم. ولما حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه الوفاة قال لجاريته: ويحك، هل أصبحنا؟ قالت: لا. ثم تركها ساعة ثم قال: انظري. فقالت: نعم. فقال: أعوذ بالله من صباح إلى النار. ثم قال: مرحبا بالموت، مرحبا بزائر جاء على فاقة، لا أفلح من ندم. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن كنت أحب البقاء لمكابدة الليل الطويل ولظمأ الهواجر في الحر الشديد ولمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. هذا الأثر رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ورواه الإمام أحمد في الزهد بإسناد فيه مجهول. وعن كميل بن زياد النخعي قال: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني ناحية الجبانة، والجبان كالجبانة المقبرة، وناحية الجبانة جهتها، فلما أصحر أي صار في الصحراء كأنجد وأتهم، ومن جعلها بالسين أسحر، فكأنما نظر إلى الزمان حيث نظر إلى المكان من جعلها بالصاد أصحر، وأسحر القوم ساروا في السحر، وكذلك أصبحوا وأسحروا واستحروا خرجوا في السحر. فلما أصحر تنفس الصعداء، ثم قال: يا كميل بن زياد، إن هذه القلوب أوعية، الأوعية جمع وعاء، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها أي أحفظها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني وهو المتأله العارف بالله عز وجل، ومتعلم على سبيل نجاة، من إذا أتم علمه نجا، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج، والهمج ذباب صغير كالبعوض يقع على وجوه الغنم، والمقصود الحمقى من الناس، وهمج رعاع، والرعاع الطوام الأحداث الذين لا منزلة لهم عند الناس. الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق. الناعق مجاز عن الداعي إلى باطل أو حق، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وفي رواية على العمل: العلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، محبة العلم دين يدان بها، العلم يكسب العالم الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله. يا كميل، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ها إنها هنا لعلما، وأشار بيده إلى صدره: لو أصبت له حملة، جمع حامل، وأصبت أي وجدت، أي لو وجدت له حاملين أي لعلمه، لأبرزته وبثثته. إنها هنا لعلما، وأشار إلى صدره: لو أصبت له حملة، بل أصبته لقنا. واللقن سريع الفهم، أي أنه وجد حاملا للعلم سريع الفهم له. يقول: ولكن أو بل أصبته لقنا غير مأمون عليه، فأصاب حاملا للعلم سريع الفهم له، لكنه غير مأمون على العلم بسبب أنه لا يصونه ولا يعمل به، وهو يستعمل وسائل الدين لجلب الدنيا، ويستعين بنعم الله على إيذاء عباده، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر حجج الله على كتابه وبنعمه على عباده، أو أي وجدت منقادا لأهل الحق. المنقاد لأهل الحق هو المقلد في القول والعمل، ولا بصيرة له في دقائق الحق وخفاياه، فذاك يسرع الشك إلى قلبه لأقل شبهة تعرض. أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في إحيائه، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، لا ذا ولا ذاك، أي لا يصلح لحمل العلم واحد منهما. أو وجدت منهوما، والمنهوم المفرط في شهوة الطعام، أو منهوما للذات سلس القياد للشهوات، أي كان سهل القياد والانقياد للشهوات. أو مغرا، أي مولعا بكسب المال واكتنازه، أو مغرا بجمع الأموال والادخار، ليس من دعاة الدين، أقرب شبها بهم الأنعام السائمة أي الراعية، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته. أولئك الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزدرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فاستلانوا ما استوعر منه المترفون أي المتنعمون، وأنسوا بما استوحش الجاهلون. صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن أريد بالإضافة إلى الله في قوله أولئك خلفاء الله أنه خليفة عنه، فالصواب قول الطائفة المانعة منه. وإن أريد بالإضافة أن الله يستخلفه عن غيره ممن كان قبله، فهذا لا يمتنع فيه الإضافة، وحقيقتها خليفة الله الذي جعله الله خلفا عن غيره. أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه. ها 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 ها، شوقا شوقا إلى رؤيته. وأستغفر الله لي ولك، إذا شئت فقم. ذكره أبو نعيم في الحلية، والخطيب في الفقيه والمتفقه، وابن عبد البر في الجامع، وقال، وهو حديث مشهور عند أهل العلم يستغني عن الإسناد لشهرته عندهم، والحديث ضعيف. في سنده ثابت بن أبي صفية وأبو حمزة الثمالي، مجمع على ضعفه، وفيه أيضا عبد الرحمن بن جندب وهو مجهول. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: هذا حديث حسن، من أحسن الأحاديث معنى وأشرفها لفظا. وتقسيم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الناس في أوله تقسيم في غاية الصحة ونهاية السداد، لأن الإنسان لا يخلو من أحد الأقسام الثلاثة التي ذكرها مع كمال العقل وإزاحة العلل، إما أن يكون عالما أو متعلما أو مغفلا للعلم وطلبه، ليس بعالم ولا بطالب له. فالعالم الرباني هو الذي لا زيادة على فضله لفاضل، ولا منزلة فوق منزلته لمجتهد، وقد دخل في الوصف له بأنه رباني، وصفه بالصفات التي يقتضيها العلم لأهله، ويمنع وصفه بما يخالفها. ومعنى الرباني في اللغة الرفيع الدرجة في العلم، العالي المنزلة فيه. وعلى ذلك حملوا قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، وقوله جل وعلا: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس رضي الله عنهم: حكماء فقهاء. وقال أبو رزين: فقهاء علماء. وقال أبو عمر: الزاهد محمد بن عبد الواحد، سألت ثعلبا عن هذا الحرف وهو الرباني، فقال: سألت ابن الأعرابي فقال: إذا كان الرجل عالما عاملا معلما قيل له هذا رباني، فإن حرم خصلة منها لم يقل له رباني. قال أبو بكر بن الأنباري عن النحويين: إن الربانيين منسوبون إلى الرب تعالى، وإن الألف والنون زيدتا للمبالغة في النسب، كما تقول لحياني وجبهاني إذا كان عظيم اللحية والجبهة. وأما المتعلم على سبيل نجاة فهو الطالب بتعلمه والقاصد به نجاته من التفريط في تضييع الفروض الواجبة عليه، والرابة بنفسه عن إهمالها واطراحها، والأنفة من مجانسة البهائم. وقد نفى بعض المتقدمين عن الناس من لم يكن من أهل العلم. وأما القسم الثالث فهم المهملون لأنفسهم الراضون بالمنزلة الدنية والحال الخسيسة التي هي في الحضيض الأوهدي والهبوط الأسفلي، التي لا منزلة بعدها في الجهل ولا دونها في السقوط. وما أحسن ما شبههم الإمام علي رضي الله عنه بالهمج الرعاع، والهمج الرعاع به يشبه دناة الناس وأراذلهم، والرعاع المتبدد المتفرق، والناعق الصائح، وهو في هذا الموضع الراعي، يقال نعق الراعي بالغنم ينعق إذا صاح بها. وقد أفاض الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث في كتابه العجاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، فأتى بما يشرح الله به الصدور ويقر به الأعين، وقد ساق وجوه تفضيل العلم على المال فبلغت 40 وجها أنقلها: ابتغاء الفائدة ورجاء النفع في باب خاص بها إن شاء الله العظيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ذكر أمير المؤمنين رضي الله عنه أصناف حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله، وهم 4: أحدهم من ليس بمأمون على العلم، وهو الذي أوتي ذكاء وحفظا ولكن مع ذلك لم يؤت زكاء، فهو يتخذ العلم الذي هو آلة الدين آلة الدنيا، يستجلبها به ويتوسل بالعلم إليها، ويجعل البضاعة التي هي متجر الآخرة متجر الدنيا. هذا غير أمين على ما حمله من العلم، ولا يجعله الله إماما فيه قط، فإن الأمين هو الذي لا غرض له ولا إرادة لنفسه إلا اتباع الحق وموافقته، فلا يدعو إلى قيام رياسته ولا دنياه. وهذا الذي قد اتخذ بضاعة الآخرة ومتجرها متجرا للدنيا قد خان الله وخان عباده وخان دينه، فلهذا قال: غير مأمون عليه. وقوله يستظهر بحجج الله على عباده وبنعمه على عباده، هذه صفة هذا الخائن، إذا أنعم الله عليه استظهر بتلك النعمة على الناس، وإذا تعلم علما استظهر به على كتاب الله. ومعنى استظهاره بالعلم على كتاب الله تحكيمه عليه وتقديمه وإقامته دونه، وهذه حال كثير ممن يحصل له علم، فإنه يستغني به ويستظهر به ويحكمه ويجعل كتاب الله تبعا له. يقال: استظهر فلان على كذا بكذا، أي ظهر عليه به وتقدم فجعله وراء ظهره. وليست هذه حال العلماء، فإن العالم حقا يستظهر بكتاب الله على كل ما سواه، فيقدمه ويحكمه ويجعله إمامه ويجعله عيارا على غيره مهيمنا عليه، كما جعله الله تعالى كذلك. فالمستظهر به أي بكتاب الله جل وعلا موفق سعيد، والمستظهر عليه مخذول شقي. فمن استظهر على الشيء فقد جعله خلف ظهره مقدما عليه ما استظهر به، وهذا حال من اشتغل بغير كتاب الله عنه واكتفى بغيره منه وقدم غيره وأخره. الصنف الثاني من حملة العلم المنقاد له الذي لم يثلج له صدره ولم يطمئن به قلبه، بل هو ضعيف البصيرة فيه لكنه منقاد لأهل العلم، وهذه حال أتباع الحق من مقلديهم. وهؤلاء وإن كانوا على سبيل نجاة فليسوا من دعاة الدين، وإنما هم من مكثري سواد الجيش لا من أمرائه وفرسانه. والمنقاد منفعل من قاده يقوده، وهو مطاوع الثاني، وأصله منقيد كمكتسب ثم أعلت الياء ألفا لحركتها بعد الفتح فصار منقاد، تقول قدته فانقاد أي لم يمتنع. وقوله ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبه، هذا لضعف علمه وقلة بصيرته. إذا وردت على قلبه أدنى شبهة قدحت فيه الشك والريب، بخلاف الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات، بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة. والشبهة وارد يرد على القلب يحول بين القلب وبين انكشاف الحق له، فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه، بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها. ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة، فإن تداركها وإلا تتابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكا مرتابا. وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها، فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل. وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر، فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس فيعتقد صحتها. وأما صاحب العلم واليقين فإنه لا يغتر بذلك، بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسها فينكشف له حقيقتها. ومثال هذا الدرهم الزائف، فإنه يغتر به الجاهل بالنقد نظراً إلى ما عليه من لباس الفضة، والناقد البصير يجاوز نظره إلى ما وراء ذلك فيطلع على زيفه. فاللفظ الحسن الفصيح هو للشبهات بمنزلة اللباس من الفضة على الدرهم الزائف، والمعنى كالنحاس الذي تحت ذلك اللباس الزائف. وكم قد قتل هذا الاغترار من خلق لا يحصيهم إلا الله. وإذا تأمل العاقل الفطن هذا القدر وتدبره رأى أكثر الناس يقبل المذهب والمقالة بلفظ ويردها بعينها بلفظ آخر. فإذا أردت الاطلاع على كنه المعنى هل هو حق أو باطل فجرده من لباس العبارة، وجرد قلبك من النفرة والميل، ثم أعطي النظر حقه ناظرا بعين الإنصاف، ولا تكن ممن ينظر في مقالة أصحابه ومن يحسن ظنه به نظرا تاما بكل قلب، ثم ينظر في مقالة خصومه ومن يسيء ظنه به كنظر الشزر والملاحظة. فالناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوئا، والناظر بعين المحبة عكسه. وما سلم من هذا إلا من أراد الله كرامته وارتضاه لقبول الحق. مدرسة هو رحمه الله هذا الإمام العظيم. ما ضرك لو كنت محسنا للقراءة والفهم أن تعكف على آثاره سنة فتسجن في سجن ابن القيم، لا تلتفت إلى تحصيل متاع ولا إلى صرف مجهود، وإنما تقبل على هذا الكنز حتى تستخرج دفائنا. وأنا كفيل وزعيم بأنك إن شاء الله ستخرج منه غير ما دخلت، ستخرج عليك رواؤه يكسوك بهاؤه، ستخرج من هذه المدرسة مؤهلاً لأن تكون فاهماً لنصوص الشريعة على وجهه. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: الصنف الثالث رجل نهمته في نيل لذته، فهو منقاد لداعي الشهوة أين كان، ولا ينال درجة وراثة النبوة مع ذلك، ولا ينال العلم إلا بهجر اللذات وتطليق الراحة. الصنف الرابع من حرصه وهمته في جمع الأموال وتثميرها وادخارها، فقد صارت لذته في ذلك وفني بها عما سواه، فلا يرى شيئا أطيب له مما هو فيه. فأين هذا ودرجة العلم؟ فهؤلاء الأصناف الأربعة ليسوا من دعاة الدين، ولا من أئمة العلم، ولا من طلبته الصادقين في طلبه. ومن تعلق منهم بشيء من العلم فهو من المتسلقين عليه، المتشبهين بحملته وأهله، المدعين لوصاله، المبتوتين من حباله. وفتنة هؤلاء فتنة لكل مفتون، فإن الناس يتشبهون بهم لما يظنون عندهم من العلم، ويقولون لسنا خيرا منهم ولا نرغب بأنفسنا عنهم، فهم حجة لكل مفتون. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في تعليقه على كلام علي رضي الله عنه الذي نسب إليه في هذا الأثر الذي مر. انتهى كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى باختصار وحذف، ولو لم يكن لشيخ الإسلام ابن تيمية من حسنة سوى هذا الإمام، فإنه خريجه وتلميذه، وقد هداه الله تبارك وتعالى على يديه، كما صرح بذلك في النونية. وقد صرح في النونية بأن هدايته إنما كانت على يد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فلو لم يكن لشيخ الإسلام من الحسنات سوى هذا الإمام لكفى، رحمهما الله رحمة واسعة. وإن المرأة لا يتقرب إلى الله رب العالمين بحبهما والدعاء لهما، رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. عن قتادة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائه. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل قوله تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها أي علم أراد؟ قال: هو العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم. قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا؟ قال: نعم. قال إسحاق بن منصور: وقال إسحاق بن راهوية: هو كما قال أحمد رحمهم الله تعالى. وعن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة، ولأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، ونظرت في الخير الذي لا شر فيه فلم أر مثل المعافاة والشكر. نسأل الله أن يمتعنا بهم. وعن أبي مسلم الخولاني رحمه الله تعالى قال: مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وقال: من لا يحب العلم فلا خير فيه، فلا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة. من لا يحب العلم فلا خير فيه، فلا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة. وقال رحمه الله: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي. وقال: ما أحد أورع لخالقه من الفقهاء. وقال: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل قدره، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا الذي ذكره أصحابه عنه أنه مذهب، يعني في أفضل الأعمال بعد الفرائض. وكذلك قال سفيان الثوري، فعند الشافعي رحمه الله وعند سفيان أن أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم. يقول: ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وحكاه الحنفية عن أبي حنيفة. وأما الإمام أحمد فحكي عنه ثلاث روايات، إحداهن أن أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم، فإنه قيل له: أي شيء أحب إلي، أجلس بالليل أنسخ أو أصلي تطوعا؟ قال: نسخك تعلم به أمور دينك فهو أحب إلي. وذكر الخلال عنه في كتاب العلم نصوصا كثيرة في تفضيل العلم، ومن كلامه فيه أي في العلم: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. والرواية الثانية عن أحمد أن أفضل الأعمال بعد الفرائض صلاة التطوع، واحتج لهذه الرواية بقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وبقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه وقد سأله عن الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم: خير موضوع، الصلاة خير موضوع. رواه أحمد ورواه الحاكم. وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والحديث حسنه الألباني، الحديث حسنه الألباني من غير ما طريق وفي غير ما موضع. الصلاة خير موضوع. احتج أحمد بهذا على أن أفضل الأعمال بعد الفرائض صلاة التطوع، وبأنه صلى الله عليه وسلم أوصى من سأله مرافقته في الجنة بكثرة السجود، كما في حديث مسلم من رواية ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، سأله مرافقته في الجنة فقال: عليك بكثرة السجود، وهو الصلاة. وكذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه. واستدل أحمد أيضا بالأحاديث الدالة على تفضيل الصلاة. فهذه هي الرواية الثانية عن أحمد في أفضل الأعمال بعد الفرائض. الرواية الأولى العلم، الرواية الثانية صلاة التطوع، الرواية الثالثة أنه أي أفضل الأعمال بعد الفرائض الجهاد، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: لا أعدل بالجهاد شيئا، ومن ذا يطيقه، بنحو من هذا اللفظ. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذا مسلم. والرواية الثالثة أنه الجهاد، ولا ريب أن أكثر الأحاديث في الصلاة والجهاد، فهذا مذهب أحمد في أفضل الأعمال بعد الفريضة. وأما مالك فقال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم، فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافه، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. قال ابن وهب رحمه الله: كنت بين يدي مالك بن أنس رحمه الله فوضعت ألواحي وقمت إلى الصلاة، فقال ابن وهب: ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي تركته؟ قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله: قال شيخنا، يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذه الأمور الثلاثة التي فضل كل واحد من الأئمة بعضها، وهي الصلاة والعلم والجهاد، هي التي قال فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا ثلاث في الدنيا لما أحببت البقاء فيها، لولا أن أحمل أو أجهز جيشا في سبيل الله، ولولا مكابدة هذا الليل، ولولا مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر لما أحببت البقاء. فالأول الجهاد، والثاني قيام الليل، والثالث مذاكرة العلم. فاجتمعت في الصحابة بكمالهم وتفرقت في من بعده. وعن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وقال عبد الله بن وهب صاحب مالك رحمهما الله تعالى: كان أمري في العبادة قبل طلب العلم، فورع بالشيطان في ذكر عيسى بن مريم كيف خلقه الله عز وجل ونحو هذا، فشكوت ذلك إلى شيخ فقال لي: ابن وهب؟ قلت: نعم. قال: اطلب العلم. فكان سبب طلبي للعلم. وسئل ابن المبارك رحمه الله: من الناس؟ قال: العلماء. قيل: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. قيل: فمن السفلة؟ وهم السقاط من الناس، فلان من سفلة القوم إذا كان من أراذلهم. فقيل لابن المبارك رحمه الله: من الناس؟ قال: العلماء. قيل: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. قيل: فمن السفلة؟ قال: الذي يأكل بدينه. وعن وهب بن منبه رحمه الله قال: يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيئا، والعز وإن كان صاحبه مهينا، والقرب وإن كان صاحبه قصيا، والغنى وإن كان صاحبه فقيرا، والنبل وإن كان صاحبه حقيرا، والمهابة وإن كان صاحبه أي العلم وضيعا، والسلامة وإن كان سفيها. وقال أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي رحمه الله: كان عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى عبدا أسود لامرأة من أهل مكة، وكان أنفه كأنه باقي الله، والباقي الله الفول، واحده باقلات وباقلاءة، كان أنفه كأنه باقلات. قال: وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه، فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انفتل إليهم، فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم. ثم قال سليمان لابنيه: قوما. فقاما. وقال: يا ابني لا تنيا، أي لا تقصرا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. وعطاء هو أبو محمد، وكان مفلفل الشعر، أسود أفطس أشل أعور ثم عمي، وكان مولى فهر أو جمح رحمه الله تعالى. يقولون: وكان مع هذا الوصف إذا نظرت في وجهه رأيت كأنما الشمس في وجهه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: ليست عبادة الله بالصوم والصلاة، ولكن بالفقه في الدين. قال ابن القيم رحمه الله: هذا الكلام يراد به أمران، أحدهما أنها أي عبادة الله ليست بالصوم والصلاة الخاليين عن العلم، ولكن بالفقه الذي يعلم به كيف الصوم والصلاة. الثاني أنها ليست الصوم والصلاة فقط، بل الفقه في دينه من أعظم العبادات. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده، وهم الرسل والعلماء. وقالت امرأة لإبراهيم النخعي: يا أبا عمران، أنتم معشر العلماء أحد الناس وألوم الناس. فقال لها: أما ما ذكرت من الحدة فإن العلم معنا، والجهل مع مخالفينا، وهم يأبون إلا دفع علمنا بجهلهم، فمن ذا يطيق الصبر على هذا؟ وأما اللوم فأنتم تعلمون تعذر الدرهم الحلال، وإنا لا نبتغي الدرهم إلا حلالا، فإذا صار إلينا لم نخرجه إلا في وجهه الذي لا بد منه. وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. قال ابن القيم رحمه الله: هذا لأن العلماء خلفاء الرسل في أممهم ووارثوهم في علمهم، فمجالسهم مجالس خلافة النبوة. وقال محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل الفقه. قال ابن القيم رحمه الله: هذا الكلام ونحوه يراد به أنه ما يعبد الله بمثل أن يتعبد بالفقه في الدين، فيكون نفس التفقه عبادة. وقد يراد به أنه ما عبد الله بعبادة أفضل من عبادة يصحبها الفقه في الدين، لعلم الفقيه في دينه بمراتب العبادات ومفسداتها وواجباتها وسننها وما يكملها وما ينقصها، وكلا المعنيين صحيح. وقال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله: ليس شيء أعز من العلم، الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. وعن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوع، وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل به أحب إلينا من 100 ركعة تطوع. فعلى الإضافة وعلى القطع. قال ابن جماعة رحمه الله: وقد ظهر بما ذكرناه أن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل العبادات البدنية من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك، لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس، والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها، ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات فهي تفتقر إليه وتتوقف عليه ولا يتوقف العلم عليها، ولأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وليس ذلك للمتعبدين، ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه، ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه، وغيره من النوافل تنقطع بموت صاحبها، ولأن في بقاء العلم إحياء الشريعة وحفظ معالم الملة. وعن أبي العالية رحمه الله تعالى قال: كنت آتي ابن عباس رضي الله عنهما وهو على سريره وحوله قريش، ففطن لها ابن عباس فقال: كذاك هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسر. قال أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي رحمه الله: كان عنق محمد بن عبد الرحمن الأوقص داخلا في بدنه، وكان منكباه خارجين كأنهما زوجان، أي فرخان من الحمام، وذلك من بروز منكبيه، فكان عنقه داخلا في بدنه لا رقبة له، ومنكباه كان خارجين كأنهما زوجان. فقالت له أمه: يا بني لا تكون في قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به، فعليك بطلب العلم فإنه يرفع. قال: فطلب العلم. قال: فولي قضاء مكة 20 سنة، وكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد حتى يقوم. قال: ومرت به امرأة يوما وهو يقول: اللهم اعتق رقبتي من النار. فقالت له: يا ابن أخي فأي رقبة لك؟ رحمه الله رحمة واسعة. وقال محمد بن القاسم بن خلاد: كان الأوقص قصيرا دميما قبيحا. قال: فقالت لي أمي وكانت عاقلة: يا بني إنك خلقت خلقة لا تصلح لمعاشرة الفتيان، فعليك بالدين فإنه يتم النقيصة ويرفع الخسيسة. فنفعني الله بقولها وتعلمت الفقه فصرت قاضيا. في اللسان الوقص بالتحريك قصر العنق، كأنما رد أي العنق في جوف الصدر، وهو أوقص، وامرأة وقصاء. وعن قتادة رحمه الله قال: باب من العلم يحفظه الرجل بصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول، أي أفضل من عبادة سنة. وقال سفيان الثوري رحمه الله: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. وقال الترمذي رحمه الله: سمعت أبا عمار الحسين بن حريث الخزاعي يقول: سمعت الفضيل بن عياض يقول: عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. وروى الخطيب رحمه الله بسنده عن عباد بن موسى الختلي قال: سمعت سفيان الثوري رحمه الله إذا رأى الشيخ ولم يكتب الحديث قال: لا جزاك الله عن الإسلام خيرا. وروى عن الأعمش رحمه الله قال: إذا رأيت الشيخ لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث فاصفع له فإنه من شيوخ القمر. قال أبو صالح: قلت لأبي جعفر: ما شيوخ القمر؟ قال: شيوخ دهريون يجتمعون في ليالي القمر يتذاكرون أيام الناس ولا يحسن أحدهم أن يتوضأ للصلاة. وقال عبد الله بن محمد البغوي رحمه الله: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: أنا أطلب العلم حتى أدخل القبر. وقال الحسن بن منصور الجصاص: قلت لأحمد بن حنبل: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: حتى يموت. وقيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله: إلى كم تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. وهذا ملحظ عجيب وقع عليه هذا الحبر من علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، لأن الكلمة ربما يسمعها الرجل فتكون في هامش شعوره لا في بؤرة شعوره فلا يستفيد منه، وتظل كذلك حتى تنزاح فتقع على بؤرة الشعور، كما حدث مع الفاروق رضي الله عنه، فإنه لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر عمر رضي الله عنه موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع منه ومن الصحابة ما هو معلوم، حتى جاء الصديق رضي الله عنه فدخل فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أنه قد مات، فقبل بين عينيه وقال: ما أطيبك يا رسول الله حيا وميت، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها ولن تذوق الموت بعدها أبدا. ثم رد الغطاء على وجه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى الناس فقال: دعني منك يا عمر، أو إلي يا عمر. فلم يلتفت عمر إليه بادية الأمر وأخذ في كلامه، فتكلم الصديق، فلما تكلم الصديق رضي الله عنه انصرف الناس عن عمر إليه فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن تلاها أبو بكر حتى علمت أن النبي قد مات، سمعت الآية وكانت معي ولكن كأني لم أسمعها إلا ذلك اليوم، استقرت في بؤرة الشعور، كانت قبل ذلك معه ولكنها كانت في هامش الشعور. فيقول عبد الله بن المبارك رحمه الله وقد سئل: إلى كم تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. لأن المرء قد يسمع كلمة تغير حياته، يسمع كلمة واحدة يغير الله تبارك وتعالى بها حياته كلها، من السوء إلى الحسن ومن الشر إلى الخير. قال الشعبي رحمه الله: ما جاءك من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذ، ودع ما يقول هؤلاء الصعافقة. قيل الصعافقة الذين يدخلون السوق بلا رأس مال، وقيل هم رذالة الناس، أراد الذين لا علم لهم، وهم بمنزلة التجار الذين ليس لهم رأس مال. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: فضيلة الشيء وشرفه يظهر طارة من عموم منفعته، وتارة من شدة الحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه، وتارة من ظهور النقص والشر بفقده، وتارة من حصول اللذة والسرور والبهجة بوجوده، لكونه محبوبا ملائما فإدراكه يعقب غاية اللذة، وتارة من كمال الثمرات المترتبة عليه وشرف علته الغائية وإفضائه إلى أجل المطال. وهذه الوجوه ونحوها تنشأ وتظهر من متعلقه، فإذا كان في نفسه كمالا وشرفا بقطع النظر عن متعلقاته، جمع جهات الشرف والفضل في نفسه ومتعلقاته. ومعلوم أن هذه الجهات بأسرها حاصلة للعلم، فإنه أعم شيء نفعا وأكثره وأدومه، والحاجة إليه فوق الحاجة إلى الغذاء، بل فوق الحاجة إلى النفس، إذ غاية ما يتصور من فقدهما فقد حياة الجسم، وأما فقد العلم ففيه فقد حياة القلب والروح. فلا غناء، أي لا استغناء للعبد عنه طرفة عين. ولهذا إذا فقد من الشخص كان شرا من الحمير، بل كان شرا من الدواب عند الله، ولا شيء أنقص منه حينئذ. وأما حصول اللذة والبهجة بوجود العلم فلأنه كمال في نفسه، وهو ملائم غاية الملائمة للنفوس، فإن الجهل مرض ونقص، وهو في غاية الإيذاء والإيلام للنفس. ومن لم يشعر بهذه الملائمة والمنافرة فهو لفقد حسه وموت نفسه، وما لجرح بميت إيلامه. وهذا عجز بيت لأبي الطيب صدره: من يهن يسهل الهوان عليه، وما لجرح بميت إيلامه. وهو من قصيدة يمدح بها علي بن أحمد المري الخراساني، مطلعها: لافتخار إلا لمن لا يضام، مدرك أو محارب لا ينام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فحصول العلم للنفس إدراك منها لغاية محبوبها واتصال به، وذلك غاية لذتها وفرحتها، وهذا بحسب المعلوم في نفسه ومحبة النفس له ولذتها بقربه. والعلوم والمعلومات متفاوتة في ذلك أعظم التفاوت وأبينه، فليس علم النفوس بفاطرها وباريها ومبدعها، ومحبته والتقرب إليه كعلمها بالطبيعة وأحوالها وعوارضها وصحتها وفسادها وحركاتها. وقال أبو بكر الهذلي رحمه الله قال للزهري رحمه الله: يا هذلي، أيعجبك الحديث؟ قال: قلت نعم. قال: أما إنه يعجب ذكور الرجال ويكرهه، أي يكره الحديث، مؤنثه. وقال الزهري رحمه الله: لا يطلب الحديث من الرجال إلا ذكرانها، ولا يزهد فيه إلا إناثها. وأنشد أبو الفضل العباس بن محمد الخراساني: رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا، وزينة المرء في الدنيا الأحاديث، لا يطلب العلم إلا باذل ذكر، وليس يبغضه إلا المخانيث. لا تعجبن بمال سوف تتركه، فإنما هذه الدنيا مواريث. والباذل في قوله لا يطلب العلم إلا بازل ذكر هو الرجل الكامل في تجربته. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله أعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة ولذة النعيم في الدارين ويدخل عليه عدوه منها والغفلة المضادة للعلم والكسل المضاد للإرادة والعزيمة، هذان أصل بلاء العبد وحرمانه منازل السعداء، وهما يعني هذين الأصلين وهما من عدم العلم. ذكر ابن عبد البر لبعض الأدباء قوله رأيت العلم صاحبه شريف وإن ولدته آباء لئام وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم قدره القوم الكرام ويتبعونه في كل أمر كراعي الضأن تتبعه السوام ويحمل قوله في كل أمر ومن يك عالما فهو الإمام فلولا العلم ما سعدت نفوس ولا عرف الحلال ولا الحرام فبالعلم النجاة من المخازي وبالجهل المدلة والرغام هو الهادي الدليل إلى المعالي ومصباح يضيء به الظلام كذاك عن الرسول أتى عليه من الله التحية والسلام. وقال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله كنت عند أحمد بن أبي عمران فمر بنا رجل من بني الدنيا فنظرت إليه وشغلت به عما كنت فيه من المذاكرة فقال لي كأني بك قد فكرت فيما أعطي هذا الرجل من الدنيا، قال قلت له نعم، قال هل أدلك على خلة أي على خصلة، هل لك أن يحول الله إليك ما عنده من المال ويحول إليه ما عندك من العلم فتعيش أنت غنيا جاهلا ويعيش هو عالما فقيرا؟ فقلت ما أختار أن يحول الله ما عندي من العلم إلى ما عنده، فالعلم غنى بلا مال وعز بلا عشيرة وسلطان بلا رجال. فإذا أعجبك شأن أحد من أهل الدنيا فعليك بهذه الفرضية التي فرضها هذا العالم الرباني لتلميذه، قل لنفسك يا نفس أتحبين لو كنت مكانه مع جهله وكان مكانك مع علمك؟ فإن قبلت فاعلم أنها نفس سوء، وأما إن أفاقت وصحت ورجعت إلى الصراط المستقيم وحادت عن هذا النظر السقيم فهي حينئذ من النفوس الطيبة وأحرى بها أن تكون عالمة. قال ابن القيم رحمه الله لما كان في القلب قوتان، قوة العلم والتمييز وقوة الإرادة والحب، كان كماله وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيما ينفعه ويعود عليه بصلاحه وسعادته. فكماله باستعمال قوة العلم في الحق ومعرفة والتمييز بينه وبين الباطل، وباستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته وإيثاره على الباطل. فمن لم يعرف الحق فهو ضال، ومن عرفه وآثر عليه غيره فهو مغضوب عليه، ومن عرفه واتبعه فهو منعم عليه. الضال والمغضوب عليه يريد ما ذكره الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا المغضوب عليهم هم اليهود والضالون النصارى، فأما اليهود فإنهم قد عرفوا الحق وردوه، وأما النصارى فقد ضلوا عن الحق. فكل من عرف الحق ورده ولم يقبل ففيه شبه من اليهود، وأما من ضل عن الحق ففيه شبه من النصارى. لذلك قال سلفنا وسيأتي هذا الأثر إن شاء الله جل وعلا، من ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود. لأن النصارى لم يعرفوا الحق، وكذا العابد الذي لا علم له، ولأن اليهود وهم مغضوب عليهم عرفوا الحق فجحدوه وردوه، فكذلك العالم الذي يضل عرف الحق ولم ينتفع به، ففيه شبه من اليهود. أنشد أحمد بن غزال: الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف، كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاث في أكنافها التلف. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: من نال شيئا من شرف الدنيا والآخرة فإنما ناله بالعلم. وتأمل ما حصل لآدم من تمييزه على الملائكة واعترافهم له بتعليم الله له الأسماء كلها، ثم ما حصل له من تدارك المصيبة والتعويض عن سكن الجنة بما هو خير له منها بعلم الكلمات التي تلقاها من رب، وما حصل ليوسف من التمكين في الأرض والعزة والعظمة بعلمه بتعبير تلك الرؤية، ثم علمه بوجوه استخراج أخيه من إخوته بما يقرون ويحكمونهم به، حتى آل الأمر إلى ما آل إليه من العز والعاقبة الحميدة وكمال الحال التي توصل إليها بالعلم، كما أشار الله سبحانه في قوله: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. جاء في تفسيرها: نرفع درجات من نشاء بالعلم كما رفعنا درجة يوسف على إخوته بالعلم. وقال تعالى في إبراهيم صلى الله عليه وسلم: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء، فهذه رفعة بعلم الحجة، والأول رفعة بعلم السياسة، يعني ما كان من شأن يوسف عليه السلام، وكذلك ما حصل لسليمان من علم منطق الطير حتى وصل إلى ملك سبأ وقهر ملكتهم واحتوى على سرير ملكها مع دخولها تحت طاعته، ولذلك قال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وكذلك ما حصل لداود من علم نسج الدروع من الوقاية من سلاح الأعداء، وعدد سبحانه هذه النعمة بهذا العلم على عباده فقال: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وكذلك ما حصل للمسيح من علم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ما رفعه الله به إليه وفضله وكرمه. وكذلك ما حصل لسيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم من العلم الذي ذكره الله به نعمة عليه، وقال: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وكذلك ما حصل لسيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم من العلم الذي ذكره الله به نعمة عليه، وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ومما ينسب لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه من الشعر قوله: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. الناس موتى وأهل العلم أحياء. نصوص السلف في الحث على الطلب وبيان فضيلة العلم وشرف أهله لا تحصى، لا تحصى كثرة ولا تستقصى وفرة، رحمهم الله تعالى. كانوا يحثون أنفسهم على المثابرة على الطلب أولا، ويحثون طلابهم والمسلمين على المثابرة على الطلب ثانيا، لأن المرء ينبغي عليه أن ينظر في صالح نفسه وإصلاحها قبل أن ينظر في إصلاح غيره. فهم رحمهم الله تعالى كانوا يحثون أنفسهم وينشطونها بذكر أمثال هذه الكلمات المضيئة التي تنير الطريق لطالب العلم وتحثه على المواصلة والدأب وعدم الركون إلى النصب والتعب، يلتمس الراحة. ومعلوم أنه لا ينال شيء من الأشياء السامية العظيمة إلا على جسر من التعب، فمثل هذه الأمور العالية لا تنال إلا ببذل المجهود، إلا بسهر الليالي وإضماء الأيام والمداومة على قلة المطعم والمشرب وعدم الالتفات إلى جودة الملبس إلى غير ذلك من هذه الأمور التي يعنى بها طالب العلم إذا ما كان مخذولا. وأما إذا ما كان موفقا فإنه لا يجد فسحة من الوقت لكي يتأمل في أمثال هذه الأمور ولا في أن يقبل عليه. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إنما أتي القوم من قلة علمهم بسير السلف. فالذي يضرنا ضررا بليغا أننا لا نكب على آثار سلفنا الصالحين ناظرين ومنقبين وفاهمين ومتفهمين. أدمن النظر في مثل سير أعلام النبلاء، في مثل صفة الصفوة، في مثل هذه الكتب التي جمعت من أقوال المتقدمين من سلفنا الصالحين ما يجعل المرأة محتقرا لنفسه بجوارهم. فما نحن إلا بقل في جنب نخل طوال، نحن لا شيء إذا ما نظرنا إلى عبادتهم، إلى زهدهم، إلى تجردهم، إلى مثابرتهم، إلى صبرهم على الجوع والعطش والرحلة وحرمان النفس مما تلذه وتستلذ به إلى غير ذلك من أمثال هذه المسائل. ينبغي أن يكون لك إقبال على سير سلفك الصالحين. كيف طلبوا العلم؟ تأمل في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وستجد من أحوال الأئمة العجب العاجب، وتأمل في مثل كتاب الحافظ بن عبد البر وهو جامع بيان العلم وفضله إلى غير ذلك من هذه الكتب. تأمل في سير هؤلاء: إنما أتي القوم من قلة علمهم بسير سلفهم الصالحين. على الإنسان أن يدمن النظر في سير السلف كي يعرف طريقه، لأنهم هم الذين طبقوا، هم التطبيق العملي لنصوص الكتاب والسنة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهم يقتدون كلهم في ذلك برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأدمن النظر في سير سلفك الصالحين يؤتك الله خيرا عظيما إن شاء الله جل وعلا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بالخير وأن يهدينا إليه وأن يثبتنا عليه وأن يقبض أرواحنا وهي ثابتة على الخير الذي هدانا إليه، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.